بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في روايات تقول بحرمة إسخاط الخالق في مرات المخلوق حتى الوالدين لا يجوز إرضاء المخلوق وفيه سخط للخالق. كأنه أكو عندنا في الروايات تقول لماذا تسخط من يريد عزك؟ لماذا؟ الله يريد لنا العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلما يريد العزة إذن تشريعاته واتباعه فيها عزة. أنت ليش تروح إلى الذلة وتترك العزة؟ فإنك إذا أرضيت المخلوق وسخط الخالق أصبحت ذليلا في إرضائك للمخلوق مع سخط الخالق. الله يريد العزة لنا، يريد الرفعة لنا، يريد الكرامة لنا باتباع شرعه. احنا نخالفه، نتبع غيره، هاي رضا المخلوق، اتباع رضا المخلوق، اتباع المخلوق، فحينئذ نذل. الرواية تقول ليش تذل نفسك في سخط الخالق وترضي المخلوق؟ هذا الذلة. الله يريد عزك، رفعتك، كرامتك باتباعه، ولا تتبع المخلوقين الذين في اتباعهم معصية للخالق. يجب إرضاء الخالق وإن سقط المخلوق، حتى الوالدين إذا سقط يجب إرضاء الخالق، فإن في هذا عزة وكرامة ورفعة. أما إذا أرضيت المخلوق وسقط الخالق أصبحت ذليلا، راحت العزة، راحت الكرامة. لذلك في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله. تطيع من يعصي الله؟ تطيع من يعصي الله؟ تطيع من يعصي الله؟ كل ما يقول لك تسوي وهو عصيان لله. لا دين، يعني لا دين لمن عمل بطاعة من عصى الله، تطيع في المعصية. لا دين لمن عمل بطاعة من عصى الله، هاي دان يعني عمل. بعدين يقول لا دين لمن دان بفرية باطل على الله، واحد يقول باطل على الله لا دين له، أنا أعمل بالفرية، هاي لا دين لمن عمل بفرية باطل على الله. بعدين يقول لا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله، تجحد شيء من آيات الله يعني ما تتبع الله، لا دين لك، هاي تنفي الدين، ما عند دين، مو تقول عند دين مو صحيح، أصلا لا دين له، الدين هو طاعة الله. أما تطيع المخلوق وهو في معصية الله معنى الدين ماكو. الرواية الثانية معتبرة جابر عن الإمام الباقر أو الصادق قال قال رسول الله من طلب مرضات الناس بما يسخط الله عز وجل كان حامده من الناس ذاما له. يقول إيه والله هذا خوش إنسان يطيع رئيس العشيرة، فهو هذا إطاعة رئيس العشيرة في مخالفة الله، وهذا ذم، هذا مو مدح. أنا إذا أطعت رئيس العشيرة في حكم يخالف الله يسخط الله، أفرض عشيرتي تقول لي أحسنت أحسنت أنت احترمت رئيس العشيرة، لكن هي أحسنت أي ذنب؟ أحسنت لأنك خالفت الله، مش هذا ذنب هذا، أحسنت لأنك خالفت الله، عجيب، هو هذا ذنب هذا. مثل ما يقول أحسنت على هذا الظلم، هذا ذنب. إذا واحد ظلم وأنت ما تقدر تقول له ظلمت، تقول له أحسنت على هذا الظلم، هذا ذنب هذا، أحسنت على هذا الفعل القبيح، هذا ذنب. افرض بلفظ أحسنت، يعني إذا واحد سوى فرد عمل منافي تقول له غفر الله لك، غفر الله لك عشتايم إله إذا سوى عمل مزين، غفر الله لك عشتايم، مو دعاء، يعني عمل مزين. فإذا واحد عمل مزين يطيع من يعصي الله وانت تقول له أحسنت، هذا ذنب، هذا مو مدح. انتبه، من طلب مرضات الناس بما يسخط الله عز وجل كان حامده من الناس ذما، هذا اللي يحمدك هذا قاعد يذمك. ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس، ايه اطيع الله ولو غضب رئيس العشيرة، ولو غضب رئيسي في الدائرة اقول له اطيع الله ولا اطيعك، ما يصير. ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله له ناصرا وظهيرا. هذا الذي يطيع الله، هذا الوضع، يطيع الله ويعصي الناس في المعصية، يقول هذا الأثر، هذا كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله له ناصرا وطاعته. هاي عز، هاي عز، يكفيك الله عداوة كل عدو، ويكفيك حسد كل حاسد، ويكفيك بغي كل بغي، وكان الله لك ناصرا وظهيرا. هذا الأثر الوضعي، إطاعة الله. كل عمل تسويه شوف فيه إطاعة لله أو فيه إطاعة للمخلوق ومعصية لله، إذا فيه إطاعة للمخلوق معصية لله اتركه، فإن الله ناصرك، إن الله ناصرك وظهيرك. وإذا سويت عمل فيه رضا المخلوق وسخط سخط من يمدحك فإنه قد ذمك، لأنك تركت طاعة الله. عن الإمام الصادق قال: كتب رجل إلى الحسين عليه السلام فقال عظني بحرفين. هذه روايات عن الإمام الحسين هواية قليلة خصوصا في الأحكام، هذه مو في الأحكام، هذه في الموعظة. كتب رجل إلى الإمام الحسين فقال عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، يعني ما يرجاه ما يحصله. من حاول أمرا بمعصية الله، يعني هذا الذي قتل الحسين لأجل أن يحصل على ملك الرأي كان أفوت لما يرجو، من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحضر. ومنين يحضر؟ يحضر من القتل، القتل يجي، وأسرع لمجيء ما يحضر. هاي معصية الله مشكلة، ما يحصل الذي يريده ويأتي الذي يحذر منه. معصية الله وهي مشكلة، تجعل الإنسان ذليلا حقيرا بائسا. من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحضر. الرواية عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: من أرضى سلطانا جائرا بسخط الله خرج عن دين الله، من أرضى سلطانا جائرا بسخط الله خرج عن دين الله. هذه الرواية جابر عن رسول الله، وأكو نسخة جابر عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق، سجابر أدرك الإمام الباقر، جابر الأنصاري أدرك الإمام الباقر، هي يبدو أنه هو جابر بن عبد الله الأنصاري. والرواية الأخرى بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا في كتابه إلى المأمون، قال المأمون يقول لك، يقول الإمام لهم: بر الوالدين واجب، شوفوا برهما، الإحسان لهما، الإنعام لهما واجب، وإن كانا مشركين مشركين لكنه برهما إنعامهما واجب، لكن لا تطيعهم في معصية الله، برهم غير الإطاعة في معصية الله، إنعام إليهم إكرام إليهم خدمتهم هذا إيه مو معصية الله. لكن إذا أرادك أن تعصي الله لا تتبعهما، بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرهما. إذا أبويك لا يجوز لك أن تطيعهما في معصية الله، إذن غيرهما بالأولى ولا لغيرهما. بر الوالدين واجب إيه، لكنه لا تطيعهما فيما يعصي الله، فإنه لا طاعة، هاي العلة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي كتاب التوحيد يقول الرواية هذه مرفوع سمعته يقول طبعا عن الإمام لابد، من اتقى الله يتقى، هذا مأثر وضعي، أنا أتقي الله ولا أطيع المخلوق في معصية الله، من اتقى الله يتقى، يعني هو هم لا يعصى، أنا ما أعصي الله، أنا هم أولادي ما يعصوني، عشيرتي ما تعصيني، من يعرفوني ما يعصيني. من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، هذا أثر وضعي، أطعت الله الناس هم يطيعك. ومن أرضى الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، ميزان هذا رضا الله، خلي يسخط عليك الناس، المهم الله لا يسخط عليك. ومن أرضى الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فطبيعي، هي يقول فقمي، ومن أسخط الخالق فطبيعي أن يسلط الله عليه سخط المخلوقين. أنت أسخط الخالق، مخلوقين هم يسخطون عليك، إذا أسخطت الخالق ما وصلت إلى ما ترجو، بالعكس وصلت إلى ما تحذر، إذا أسخطت الخالق الله يسخط المخلوقين عليك. في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن الإمام الصادق في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، دون الله يعبدون غير الله حتى يكونون عزيزين، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا ذول الذين يتخذون غير الله آلهة حتى يصيرون عزيزين، ما يصيرون عزيزين، كلا سيكفرون بعبادتهم، يعني يوم القيامة يكفرون ويكونون عليهم ضدا، يتخاصمون المعبود والعابد يتخاصمون يوم القيامة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا سئل الإمام الصادق عن هذه الآية، قال هنا ليست العبادة هي السجود والركوع، لا، العبادة هنا طاعتهم فيما يعصي الله، طاعتهم في سخط الله، هاي العبادة طاعة مو ركوع وسجود، يعني مو العبادة الحقيقية، لا، الإطاعة هم يعبر عنها عبادة، إنما هي طاعة الرجال، ومن أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده. إذن هذا منهي عنا، فسهناء الله يريد العز لنا ونحن نسخطه فنكون ذليلين. الرواية عن الإمام الصادق قال إن الله فوض إلى المؤمن أموره، فوض إلى المؤمن أموره كلها، إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها أموره، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. أمورك بيدك، أنت مختار، بس أنت مو مختار أن تذل نفسك، نعم أنت مختار مفوض كل الأمور إلى ثمه، لكن لا يجوز لك أن تذل نفسك. إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. أما تسمع الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله في رواية أخرى بالإيمان والإسلام، إيمان طاعة الله إسلام التسليم لله لا لغيره. فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. في رواية أخرى يعزه الله بالإيمان والإسلام، ثم قال إن المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول يقللوه، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء، ما حد يقدر يأخذ من دينه شيء. المؤمن الصحيح الواقعي لا يتمكن أحد أن يأخذ من دينه شيء. جعلنا الله ممن يطيع الله ولا يطيع غيره بمعصية الخالق. نرجع إلى بحثنا الفقهي. بل المسألة التي يتعرض إليها صاحب العروة هنا يقول لا يجوز، بل لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين حرة أو أما. إذا زوجتك لو حرة لو لا زوجتك أما دواما أو متعة، أنا متزوج أما غيري دوام متعة قبل 9 سنين لا يجوز المواقعة، الوطء ما يجوز. بعدين راح للمملوكة حتى إذا لم تكن مزوجة، مملوكة مالتي أو لا مملوكة مالتك حللتها إلي يسموها محللة، يقول هنا ما يجوز وطئها قبل 9 سنين. إذن كل امرأة كل امرأة لا يجوز وطئها قبل 9 سنين، زوجة كانت حرة أو زوجة أمام أو مملوكة ليست بزوجة أو محللة، وطئها قبل 9 سنين لا يجوز. هذا فيه نصوص معتبرة، منها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق قال إذا تزوج رجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين، في باب 45 من مقدمات النكاح الحديث الأول. نهي حرمة، يعني نهي ظاهر الحرم. تزوجت جارية أو تزوجت حرة، طبعا الزواج ليس منحصر فائدة بالوطن، لا فائدة كثيرة. هذه بنت ليس لها أب ليس لها أم، جت عندنا احنا قاعد نربيها، بس اكو مشكلة هاي أجنبية، هاي شلون ننظر إليها؟ كان عمرها 8 سنين الآن 9 سنين كملت أتزوجها، فهي يجوز النظر إليها فهي بالبيت، هاي من فوائد الزواج. عندها أموال نخاف على أموالها، أبوها مات أمها ماتت عندها أموال كثيرة، هاي إذا بقت هيك نخاف عليها من الذين يغصبون أموالها. يجي واحد قوي يتزوجها، إذا زوج بعد من يقدر يتحدى على أموالها؟ تحفظ الأموال، أفرض عمرها 8 سنين تحفظ أموالها. أزوجها لأن أريد أنظر إلى أمها، هاي أمها ويانا بالبيت كل سنة تطلع شعرها قدامي إيدها قدامي رجلها قدامي ومكانها ويانا، هاي أزوجها حتى أقدر أنظر إلى أمها. فالزواج له فوائد كثيرة. أفرض واحد شهوة قليلة يتزوج يريد أنس في البيت وقعدة وطبخ وكذا رعاية، هذا مثلا زواج، هذا زواج إلا وطيء. تفرض عمره 41 سنة زوجته ماتت، يتزوج امرأة ما عنده هنا بعد قوة جنسية، لكن هاي الزوجة تأخذ الحمام تغسل لك كذا، إذا احتاج أن واحد ينظر إلى العورة ينظف العورة، هذه هاي الزواج بعد. فالزواج من فوائده الوطئ والنسل، أما هو بفوائد كثيرة. إذا زوج إنسان هذه البنت لأجل أن يحفظ أموالها أو لأجل أن ينظر إلى أمها، صارت أم الزوجة، لكن لا يجوز له أن يدخل بها قبل 9 سنين، هذا حرمة.
شفنا أم الزوجة بالنسبة لأم الزوجة مثل ما ينشر الحرمة
الأبدية
ينشر
التحريم،
يعني
حرمة
النظر،
لا حلية النظر، حلية النظر، حلية إذا تزوجت امرأة أقدر أعين إلى أمها، حلية النظر. زواجي بهذه البنت أمها أقدر أشوفها عينها شعرها أشوفها إيدها تصير أم الزوجة، أم الزوجة يجوز النظر إليها. أول إذا ما مزوجته لا هي أنظر إليها ولا شنو أمها. حرمة أبدية في الزواج، بعد ما أقدر أزوج أمها، لكن أقدر أعاينها، ما أقدر أزوج أمها. إذا عقدت عليها أمها حرمت علي، لكن أعاينها، أعاين شعر راسها، رقبتها، إيدها، رجلها. فالزواج فيه فوائد جمة كثيرة، منها الوضع، منها التناسل. افترض أنا عندي بلد عمل، وهذا العمل مفطر إلى أن تكون هاي المرأة معي دائما. خشون ما هاي معي دائما وهي أجنبية، أتزوجها؟ تصير أمامي أنظر إيه؟ مو يم الوطئ، مو يم الوطئ، أنه عملي متوقف على أن تكون هاي المرأة معي دائما. فهذا يتزوج، لكن مو المنظور الوطئ، منظور أنه يجتمعان في كل النهار. خلوة بالأجنبي محرم، ويتزوجها تروح الحرم، ينظر إليها، يلمسها، يضحك وياها، تضحك وياها. هذا زواج، هذا لفظ يعني مثل ما يقولون قران بين شخصين، عيشة. هذا يخرج عن الوحدة، هي تخرج عن الوحدة. أفرض أنه ما عندهم قوة جنسية، لكن زواج يحل النظر، يحل الجلوس، يتحل المفاكهة، يحل الضحك، يحل المعاونة، يشيلها يوديها للحمام، هي توديها للحمام. كل هذا فوائد الزواج. هذا على كل، إذا تزوج الرجل أخي مو أكو إشكال، شلون هذه المرأة 9 سنين وتتزوج؟ أولا إحنا ما قلنا يجب الزواج على المرأة إذا بلغت 9، قلنا إذا بلغت 9 سنين تكون بالغة مكلفة بالواجبات والمحرمات، يجب الزواج. فما قلنا يجب الزواج، خليه يتزوج، خلي أبوها يزوجها إلى أن صير عمره 20 سنة. فالربط بين التكليف والزواج غلط، الربط بين الزواج والوضع هم غلط. إن الزواج لا ينحصر فائدته بالوضع، فله فوائد كثيرة. على كل، إذا تزوج الإنسان امرأة قبل 9 سنين وهو زواج صحيح لغايات أخرى ولأغراض أخرى مهمة فائدة بها، لا يجوز له وطئها قبل 9 سنين. فيه روايات كثيرة، منها هذه الرواية قبل ودبر وطئ ما يجوز مطلقا. هاي هنا فلا يدخل بها، الدخول بها في القبول دخول، في الدبر دخول، فلا يدخل. إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. موثق الزرارة عن الإمام الباقر قال لا يدخل، لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. هنا ترديد، الترديد غير معقول، يحمل الحد الثاني على الأفضلية، يحمل الحد الثاني وهو 10 سنين على الأفضلية. هذه الروايات مطلقة للحرة وللأمة دواما ومتعة. خب نعم، هناك استمتاعات بغير الوضع، نظر، لمس بشهوة، الضام وأمثال ذلك، فهو جائز وإن لم تبلغ. لما نقول لا يجوز وضعها قبل إكمال 9 سنين لا يعني أنه إذا صار 9 سنين يجب الوضع، على مثل لا يعني يجب الوضع إذا بلغت، بل هو جائز الفعل، جائز الترك، هو جائز الفعل، هذا جائز الفعل. كن نحرص قدرتها على العمل، إذا تضرر العمل هم حرام، هم حرام. أخي يقول أنت تتزوج هاي صار العذاب 9 سنين 10 سنين، شلون تواقعها؟ وهاي تضرر، وإذا تضررت حرام. الفعل الذي يجوز إذا بلغت 9 سنين أو أكثر هذا مشروط بعدم ضررها، إذا تضرر منها هم حرام، هم لا يجوز. فالجواز مقيد بعدم الضرر ومقيد بتحمل المرأة للعمل، وإلا إذا كان فيه ضرر عليها فهو محرم لأدلة رفع الضرر على الإنسان الآخر. فإحنا لما نقول يا بنت تبلغ 9 سنين يصيحون يربطون بين البلوغ ووجوب الزواج، ومن قال أن المرأة إذا بلغت يجب عليها الزواج؟ تبلغ 9 سنين يقولون شلون تقولون تبلغ 9 سنين؟ تعالوا قولوا تبلغ 18 سنة مثلا أو 20 سنة أو 26 سنة. ليش؟ يقول هاي إذا بلغت بس تتحمل الزواج. هو منو قال إذا بلغت يجب الزواج؟ خو يجوز الزواج ويجوز عدم الزواج. والزواج ليش تربط بيه بين الوطن؟ الزواج له فوائد كثيرة. ثم تزوجت لا تتحمل العمل، حرام العمل فيه ضرر أم من حرم؟ أو 10
أو في بعض الروايات 13 سنة،
لكن في البلوغ،
في البلوغ هذا العدد تدل أن ليس المتصالب هو 9 سنين لو لابد تصير بالغ. بعض البنات قد تكون بالغة في 9 سنين وبعضها إلى 10 سنين وبعضها إلى 13 سنة.
لا، البلوغ إحنا إذا حددناه بالزمن فالزمن هو واحد، وما يصير هم 9 هم 13. إذا حددناه بالزمن، البلوغ مرة يحدد بالزمن مثل الإنسان الذكر ب15 سنة هلالية، هذا بعد ماكو 15 أو 18 بالزمن. مرة نحدد البلوغ بخروج المني، هنا يختلف. إيه البلوغ الذي هو يحدد بخروج المني وعلامة البلوغ هذا يختلف. مرة واحد بال14 سنة يخرج المني، ومرة واحد بال14 سنة ونص يخرج المني، ومرة واحد بس 13 يخرج المني، هذا يختلف.
بالنسبة للعمر،
بالنسبة إلى النساء
ما توجد اختلاف، أما بالنسبة للإنسان توجد هناك روايات.
إيه النساء الروايات حددت بلوغها بالزمن. الزمن بعد ما يصير فيه اختلاف، لو 9 أو 13.
ليش بالبنات اعتبار منطقة
بمنطقة؟ أدري الزمن واحد، هاي متى ولدت؟
لا بعض البنات تكون بالغة في 9 سنين.
بالغة شو؟ مو البلوغ بالزمن. أنت تنظر إلى الحيض، أنت تنظر إلى الحيض، تقول مرة مرأة تلد تحيض بال10 سنين أو 9 مرة تحيض بال13 سنة، هذا نظرت
الشارع جاي هكذا
الحيض.
قيد الزمان باعتبار الاجواء احنا بالنسبه للبنات.
ماكو شيء، هذا من عندك، هذا الكلام من عندك. الروايات تقول اذا بلغت 9 سنين اصبحت مكلفه، وجبت عليها العبادات والمعاملات وكذا. 9 سنين الروايه تقول 13، يصير تعارض بينهما. نروح الى احكام التعارض هاي بالبلوغ.
ليش نقول تعارض
بابا؟ بالزمن 9 بالغة، لا 13 بالغة، هو تعارض. 9 بالغة 13 يقول يعني 9 مو بالغة، يعني هذا يكذب هذا، هذا يكذب هذا. إذا بالزمن البلوغ بالزمن، احنا كلامنا مو بلوغ لازم زوج، إذا بلوغ بالزمن رواياتنا متعارضة، بعضها تقول 9 تبلغ، بعضها تقول 13، أبو 9 يكذب أبو 13، أبو 13 يكذب 9، فمتعارضات. نروح إلى باب التعارض نشوف أيهما أقوى وأيهما أظهر وأيهما كذا. 9، اللطيف أنه إحنا لما نقول 9 والمشهور علمانا يقول 9 وإن كان هناك خلاف. أبو حنيفة عند أحد القولين أنه تبلغ المرأة ب9 سنين هلالي، أبو حنيفة عند هذا. الطيب يقول أن الصبية تنتقل من مرحلة الصباوة إلى مرحلة المرأة وتظهر عليها مفاتن المرأة وتصير مرأة بين 9 و11 سنة، يصير لها خصر، يصير لها ثدي، يصير لها عجز، يصير لها كذا. هذا مثلا الطب، الطب يؤيد أن البنت تنتقل من مرحلة الصباوة إلى مرحلة المرأة بين 9 إلى 11، هذا هم قول أهل الطب يؤيد.
فالشرع
نظر الى عقد التقدير والى عكس التقدير. نعم نظر هاي هنا لما نقول 9 سنين يعني 10 افضل، أنه لا يدخل بها إلا بعد 10 أفضل. بالبلوغ لا، البلوغ بعد سن معين. على كل حال إحنا نقول لا يجوز الدخول قبل 9، هذا هو. إذا 9 صار يجب يدخل؟ لا مو يجب، يجوز، ثم مقيد بعدم الضرر، بعدم الضرر. إذن هذه الروايات تحرم الدخول قبل إكمال 9 سنين هلالية، وليس أنها تجوز الدخول حتى في صورة الضرر، لا، الدخول يجوز في صورة عدم الضرر. بقية الاستمتاعات نعم تجوز وإن لم تبلغ 9 سنين، لأنها زوجته يقدر يمسها يقدر يقبلها. طيب المسألة الثانية، إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة، صغيرة يعني قبل 9، ودخل بها قبل إكمالها 9، هو حرام لكن سوى الحرام. الرضيعة، جينا لهذا الكلام، أن الزواج أي رضيعة الزواج ليست منحصرة فائدته بالوضع. تقول رضيعة شلون يطاها بابا، من يقول الزواج هو منحصر فائدة بالرضيعة؟ هاي رضيعة حتى عين أمها، أمها ويانا بالحوش أجنبية، فتخدامة عندنا بالحوش دائما من صبح لليل، متزوجة عندها طفلة، هاي كل ساصير قدامي وحرام انظر الى شعرها وايدها وكل ساصل قدامي، خو اتزوج بيتها الرضيعة حتى يحل علي النظر الى امها يجاكبي. فوائد الزواج كثيرة، منها هذا، البنت الصغيرة الرضيعة الزوجة حتى اقدر عين امها، اولا اعطيها مهر، هذه اعطيها مهر فلوس الها فائدة، وزواج حتى انظر الى امها أو شكوبي أو ما صير حلال عليه، ذب عبايته شعره يطلع إيدها تطلع رجل خيدي قصير، صارت محرم، حرمت أمها عليه، هاي فائدة. نعم أفرض 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 أبوها ميت، هذه ولدت وأبوها مات، هاي رضيعة على عمر سنة مثلا، أبوها أفرض أبوها موجود، أفرض أبوها موجود، أفرض أبوها موجود، بس هاي أمها تخدم عندنا بالليل تروح يم زوجها، وهذه كل تصير قدامي، اريد ان تصير حلال علي، اقول لابوها زوجني اياها ب 500 دولار، يقول ايه يلا جيب 500 دولار، خوش نستفيد منها في رعايه البنت، نشتري لها حفاضات ونشتري لها حليب، جيب 500 دولار فائده، واكو بيها فائده لي حتى امها تصير علي حلال. شنو؟ احنا قلنا الزواج الله يعين كل واقعها؟ عجيب، منو قال ان الزواج يجب فيه الوطن؟ قال الزواج امرأة ما اعطاها، شلون؟ يجي هناك إلا 14، إذا كان أكو قدرة عندها، ما عندها قدرة فيسقط ضرر، يسقط الوضع، مو قلنا بالضرر يسقط الوضع، بعدم القدرة يسقط الوضع، لو عدم قدرتي لو عدم قدرتها إيه؟ فالزواج فيه فائدة. بنت عندها أبو أم، وقع البيت عليهم زلزال، صارت البنت نجت، عندهم أموال طائلة، هاي البنية رضيعة، هذه إذا ما حفظها واحد قوي أموالها تروح من قبل أقاربهم، وأنا زوجها أنا القوي، أنا رئيس رئيس البلاد، الزوج من يقدر يأخذ أموالها؟ أحفظ أموالها، تزوجتها لأجل أن أحفظ أموالها، مو يم الوطن، إن الوطن حرام، 29 ما لها، وحتى إذا تسعى ما تتحمل، أتزوجها لحفظ أموالها أرعاها رعاية، صير أنا المتولي، أموالها بيدي من يقدر يأخذها؟ فالزواج أنتوا لا تنحون رأسا الوطن، هل من فوائد الزواج الوطن والتناسب، وله فوائد جمة. هنا نسى هذه المسألة، إذا تزوج صغيرا دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمالها 29، هذا قلنا حرام، فأفضاها، أفضاها يعني صير مسلك البول ومسلك الحيض واحدا، مسلك البول ومسلك الحيض، مسلك الحيض يذهب إلى الرحم، مسلك البول يذهب إلى المثانة، فصيرهما واحدا أفضاها، يقول حرمت عليه أبدا. هذا حكم على المشهور، كأنه هو ما يرتضيه، نسبة للمشهور. يقول مشهور ايش يقول؟ وهو الأحوط. يقول هذا احتياط ما عاد الدليل. وإن لم تخرج عن زوجيته، يعني بهذا العمل تبقى زوجته ما تخرج عن الزوجية، هاي حرمة أبدية بهذا العمل، حرام. بس إذا سواه وأفضاها صير المسلكين واحدا، يقول إذن حرمت عليه أبدا. هاي الحرمة الأبدية مشهور قالها، دليلها رواية مرسلة، مرسلة مرسلة يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، طبعا إفضاءها ما بيها، هذا يقول إذا أفضى فرق بينهما ولم تحل له أبدا، دخل بها قبل 9 سنين حكم أنه يفرق بينهما خلاص، وبعد ما تحل إليه حرمت أبدية. هم مرسلة. وفيها سهل بن زياد، هاي عيبين، ولم يذكر فيها الإفضاء، دخل بها قبل 9 سنين، ولا قائل بهذا أنه بدون إفضاء تحرم أبدا، هاي الفترة المشهورة إذا أفضاها، الرواية بدون الإفضاء. إذن هاي الفتوى إذا دخل بها قبل فأفضاها، هذا ليس فيه دليل أصلا ولو ضعيف، الدليل الضعيف متوقف على الدخول فقط ولو بدون إفضاء حرمت عليه أبدا. أما بالإفضاء تحرم عليه أبدا لم يقل به أحد، قالوا بذا إذا تقول أولوية، لأن الإفضاء لا يكون إلا مع الدخول، أولوية مطلب ثاني، أما ما به نص. وما يمكن الاستدلال لهذا الحكم بالإجماع بعد أن استند العلماء إلى المرسلة، فيصير إجماع مدركي ماكو، استندوا إلى المرسلة. إذن هذا الحكم الحرمة الأبدية ما بي دليل، وسوف يأتي أنه تبقى على الزوجية، لأن صاحب العروض قال: وإن لم تخرج عن زوجيتي، نعم تبقى زوجة، أفرض سوف العمل حرام أفضاها صير المسلكين واحدا، خب هي زوجته تبقى زوجته، فالحكم بالحرمة الأبدية ما بي دليل ولو ضعيف، أكو مرسلة في غير ما نحن فيه وهو الإفضاء بمجرد الدخول، بمجرد الدخول. صاحب العروة هنا تعرض للحكم الوضعي، ما قال هذا حرام وكذا، لا، لأن الحرمة تقدمت، الحكم التكليفي أن هذا الفعل حرام، أصل الدخول حرام، والإفضاء حرام آخر لأن أذية لها، هذه خربها، هاي بعد لا 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 يرغب فيها الأزواج، فأكو حرمتين، نفس الدخول حرام، الإفضاء هم ما تنضرر هم حرام. فإذا ما تعرض للحكم التكليفي، متعرض للحكم الوضعي وهو الحرمة الأبدية. أما أكو حكم تكليفي هنا، حكم أصل الدخول حرام قبل 9 سنين فهذا تقدم، الإفضاء حرام لأنه ضرر. بلي حرمت عليه أبدا، لا الحرمة الأبدية يعني يكون تطلع من بيته بعد هذا ما يقدر، كل شيء ما يقدر يسوي بها، حرمة أبدية، حرمة أبدية مثل أم الزوجة، أفرض يقدر ينظر إلها بس حرمت عليه أبدا، أم الزوجة تحرم أبدا إذا عقد على البنت بنتها خلاص. فهذا ناظر صاحب العروة إلى الحكم الوضعي، وأما أصل الفعل محرم، الإفضاء محرم لأنه ضرر عليها بأدلة رفع الضرر. بلي أي نعم، محرم عليه وضعها، لكنه هل تخرج عن الزوجية؟ صاحب العروة وسوف تأتي رواية تقول لا تبقى زوجته، الأقوى بقاؤها على الزوجية. يأتي الكلام على هذا يوم السبت إن شاء الله.